أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور سهل. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. بعد أن استعرض الماتن وإيانا مبحث الوضع التعييني والتعيني، وأفاد استطرادا نظرية البحث عن الواضع للغة، وهل أن الواضع شخص أو النوع الإنساني بأكمله، أو أن الواضع هو الله الخالق تبارك وتعالى. أبان طبعا الماتن يحفظه الله أن الواضع للغة بشكلها الكافي للاحتياجات البسيطة الأولى هو الله تبارك وتعالى، ثم زود الإنسان بالقدرات وأهله ليكون قادرا على وضع ألفاظ اللغة للمعاني المتعددة، فيكون الوضع إذا صح التعبير إذا أسندناه إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه الواضع للغة بالصورة البدائية التي تمكن الإنسان من الوصول إلى مقاصده، وكذلك إذا أسندناه إلى الله مع أن الواضع له الإنسان، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي مكن هذا الإنسان وأفاض عليه وجعله قادرا على أن يسير على وفق ما أودع فيه من الحكيم القدير. كلامنا في هذا اليوم، الماتن يقول بعد أن تحدثنا عن الواضع وانقسامه إلى تعييني وتعيني، هناك تقسيم آخر للواضع. نعم، لا يرجع إلى الوضع أو إلى نفس الواضع، وإنما يرجع إلى متعلق الوضع، ومتعلق الوضع على قسمين كما سوف يأتينا. تارة المتعلق يراد به المعنى الموضوع له اللفظ، وأخرى نريد بالمتعلق هو نفس اللفظ الموضوع للواضع. فالواضع أيضا له كيفيتان في الوضع بلحاظ المتعلق. نعم، التقسيم الأول للواضع تقسيم الوضع إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي، ومر عندكم هذا التقسيم في الكفاية للأخند يرحمه الله. وخلاصة هذا التقسيم خلاصة هذا التقسيم انه يوجد عندنا ولدينا اقسام من الوضع او انحاء من الوضع اذا صح التعبير، كوضع الهيئات والجمل. هذا النحو من الوضع نسميه بالوضع النوعي، اذ من الواضح ان الجملة القدرية لا يقصد بها هذا الموضوع بذاته، وانما الجملة القدرية وضعت للاخبار عن شيء. وهكذا الجملة الانشائية باقسام الانشاء المتعددة وضعت، كل جملة من هذه الجمل الانشائية لتدلل على المعنى الموضوع له اللفظ باضطراد لا يختص بهذا المقام الذي دلل اللفظ على هذا المعنى. هذا النحو من الواقع يسميه العلماء بالوضع النوعي، إذ أن من الواضح أن الواضع لا يريد بالهيئة، هيئة الجملة أو الهيئة التركيبية، خصوص محل الاستعمار، وإنما يريد عندما وضع هذه الهيئة بهذه الكيفية وبهذا النحو أن هذه الهيئة أينما استعملت دللت على هذا المعنى المراد، فهي هيئة تارة تدلل على الإخبار وثانية على الإنشاء، والإنشاء تارة يكون بمعنى الطلب أو الاستفهام أو أنحاء أخر من الإنشاء كما مر عليكم. الماتن عنده إيضاح، وإيضاحه جميل، يقول أن من الظاهر أن الموضوع ليس هو اللفظ الجزئي. اللفظ أنا عندما أقول مثلا ضارب، أضع كلمة ضارب، هذا وضع هيئة اسم فاعل، أو أضع لفظة مثلا ماذا، جبل، على الجبل، معاه وهو جامد. يقول الواضع لا يريد هذا النحو الجزئي عندما يضع، وهو شخص اللفظ الملفوظ للواضع في الوضع التعييني. الواضع بنحوين، سواء كان الواضع بالوضع التعييني او الواضع بالوضع التعييني، لا يريد هذا المعنى الجزئي بخصوصه. لماذا؟ يقول لانقضائه وتصرمه، فلا فائدة في ان يضع علقاء، ان يجعل علاقة ونسبة بين هذا اللفظ وذلك المعنى المدلول له. الواضع حكيم، عندما يضع لابد ان يكون له ماذا، ان يكون وضعه متناسبا مع حكمته. ولذلك يقول وللمستعمل في التعين لتصرمه فلا فائدة في احداث علاقة من لدن الواضع بين اللفظ وهذا المعنى الذي يحتاج الواضع لان يفصح ويبين هذا المعنى باستمرار. اذا كيف الواضع ماذا عندما وضع لفظ ضارب او مضروب معاه، او صيغ الجمع مثلا والتثنية، هذه الصيغ لا يريد بها استخدام هذا الخاص، نعم، بل الموضوع هو الكل من المنطبق على ما لا نهاية له من الأفراد. وإرادة من اللفظ الملفوظ للواضع تبتني على استعماله في النوع. فالواضع وضع للنوع، يعني عندما قال إنني وضعت صيغة فاعل لكل من أحدث الفعل وصيغة مفعول لكل من وقع عليه الفعل معاد، والجملة الخبرية للتدليل بها عن وقوع حدث، والجملة الإنشائية لبيان الطلب الصادر من مثلا العالي أو المساوي. نعم هكذا يقول. ولذلك يقول نعم بل الموضوع هو الكل من المنطبق على ما لا نهاية له من الأفراد، فأينما استخدم هذه الصيغ دللت على هذه المعاني. وإرادة المعنى من اللفظ الملفوظ للواضع تبتني على استعمال اللفظ في النوع مو في الشخص هذا في هالمقام هذا الذي وضع فيه. فلا بد من ابتناء هذا التقسيم على نحو من التوسع. انتبهنا؟ افصح اكثر، يقول آتيك بكلام يستظهر مما افاده خريت الصناعة المحقق الخراساني. يقول والذي يظهر من المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية عند الكلام في وضع المركبات ان الوضع النوعي هو وضع هيئات المركبات التامة والناقصة كهيئات الجمل الخبرية والإنشائية والإعراب. احنا نلاحظ ان صيغ الإعراب المختلفة، يعني الصيغ ذي مثلا الرفع يدلل على كذا، والنصب يدلل على كذا، والخفض يدلل على كذا، هذه صيغ لا يراد بها ماذا؟ الاستعمال الجزئي في المورد المحدد والمعين، بل يراد بها التدليل على إبانة هذا المعنى. أينما جاء الرفع فهو دال على كذا، وأينما جاء النص فهو دال على كذا. نعم. والتأكيد والحصر والإضافة وجميع الصيغ التركيبية لها معاني لخصوصيات النسب المحكية بهذه الصيغ. إذا عرفنا الوضع النوعي ما هو؟ وضع المركبات. والشخصي هو وضع مواد المركبات، المادة مالت المركب هذا وضع شخص. خلنا نشوف الآن، نقول هذه جملة خبرية زيد عالم. إذا أنظر إلى الهيئة للجملة الخبرية أقول هذا وضع ماذا؟ نوعي، أي أن يعرب بن قحطان وضع هذه الهيئة للجملة الخبرية للتدليل بها على ثبوت شيء لشيء. لكن إذا أنظر الموضوع والمحمول على حد التعبير المنطقي، أو المبتدأ والخبر على حد التعبير النحوي، أقول زيد وعالم المادة لكل منهما ما هي؟ وضع شخصي. نعم. سيأتينا هذا الكلام اللي في ذهنك سيأتي. ولذلك يقول نعم كهيئات الجمل والإعراب والتوكيد والحصر والإضافة لخصوصيات النسب المحكية بها، والشخص هو وضع مواد المركبات المادة. عرفنا؟ يعني الحروف اللي يتكون منها الجملة. والمفردات، كل مفرد هذا عندما يضع المفرد بما هو مفرد؟ هاي مش هيئة، عندما يضع هل لفظ المفرد لهذا المعنى هذا وراء شخص شي يريد المحقق الخراساني ان يبينه يقول شوف شيري وكأنه بلحاظ ان هيئات المركبات لم تؤخذ فيها خصوصية مادة معينة احنا ما لاحظنا عندما قلنا زيد عالم لاحظنا زيد والعالم في هيئة المبتدأ والخبر لا مرة زيد عالم مرة ماذا عمر خادم معه وهكذا نجيب اي هذه صيغة ما لها ربط بهذا النحو من الاستعمال وكأنه بلحاظ ان هيئات المركبات لم تؤخذ فيها خصوصية مادة بل تجري في سائر المواد المناسبة مع انحفاظها مع حفظها الصيغة تبوت شيء لشيء اذا صح التعبير فهي تشبه النوع المحفوظ في افراده شلون اذا قلنا مثلا الانسان او الناطق معه هذا ساري في كل افراده اينما وجد تحققت له النوعية يعني اينما وجد الفرد انطبق عليه ذلك الكلي كذلك الوضع بهذه المثابة واضح الفكرة لكن ذلك يقتضي بناء على ما افاده المحقق الخراساني ينبغي ان نعمم اكثر لكن ذلك يقتضي تعميم الوضع النوعي لسائر الهيئات حتى هيئات المفردات الاشتقاقية التي اشار اليها الشيخ وقلنا ستأتي كهيئات الافعال واسماء الفاعلين والمفعولين هذه الهيئات لان ما نقصد بها الاستعمال الشخصي هو وضع هذه الهيئة للمفرد بالتدليل به على ذلك واحنا اشرنا اليه فيما سبق من الكلام يعني الهيئات دائما وضعت بالوضع النوعي ليه لماذا وضعت وضعا نوعيا يقول لي وضوح انها كهيئات المركبات محفوظة في المواد المختلفة انا اذا قلت مرة اقول ضارب مرة عالم مرة خادم مرة شاكر معاه وهكذا صيغة فاعل جت بمعاني متعددة ولذا قال غير واحد من الاصوليين ان الوضع النوعي كما يشمل هيئات الجمال يشمل هيئات ماذا المفردات الاشتقاقية مثل ضارب اسم الفاعل اسم المفعول الصيغ المشبهة باسم الفاعل واسم المفعول نعم بل ذكر بعض المحققين ان شمول الوضع النوعي لهيئات الجمال والمشتقات هو المعروف يعني ما احتاج نناقش فيه وان لم يذكره الاخند يرحمه الله هكذا قال ويقول الماتن انا ما عندي مانع من شمول ما افاده المحقق الخراساني لهيئات المشتقات بالرغم من انها مفردة ولكن الوضع فيها نوعي لا يختص بالمورد المحدد والمعين والمحقق العراقي قال اكثر عجيب ما هو الاكثر قال الوضع النوعي يشمل مواد المشتقات مو شيء المشتق مادة المشتق خلنا نشوف الان نشوف مثلا ضارب مادة الضاد والراء والباء صح راح نشوف هذه المادة في مضروب وفي مضروبين وفي ضاربات وفي ضوارب وفي ضراب وعلى المجرد صح فالضاد والراء يقول اذا هذه المادة الوضع لها نوعي لانها ماذا تجي في كل في كل مشتقات بل تنحفظ في سائر الهيئات كانحفاظ هيئات المشتقات في موادها احنا شو الضابطة حتى نقول ان هذا الموضوع له نوعي الضابطة انحفاظ شيء في أماكن متعددة. يقول هذا الضابطة موجود حتى في مادة المشتق مش فقط في الهيئة. واضح نظرة المحقق العراقي؟ الماتن يقول كلامك أيها المحقق العلم على حسب القواعد صحيح لكنه غير مقبول. عجيب شو هم على حسب. يقول لأن بهذا الصلاح خاص له. العلماء قالوا إن الوضع النوعي خاص بهيئات الجمل والمشتقات، يعني هيئات المشتقة، ولم يعمموا الوضع النوعي لمواد المشتقات، ما قالوا كذا. وأين انطبقت عليه الضابطة لهم؟ وإذا كان شيء مثلا اصطلاح خاص لهم فلا ينبغي التعدي عما اصطلحوا عليه لينحفظ ذلك المصطلح. ما أدري عاد هل الاصطلاح الذي أفاده الماتن صحيح؟ لأن احنا لا، يعني إذا ثبت ثمة وجود اصطلاح للعلماء، يعني يقولون ثبت العرش ثم النقش، إذا ثبت وجود اصطلاح على أنهم نعم قالوا إن نعم الوضع النوعي خاص بهذه الأشياء التي ذكرت، هيئات الجمل وهيئات المشتقة،
كل الموضوع جيد وضع نوعي
لا، يعني إذا عممنا قلنا حتى يشمل مواد المشتقات لانطباق الضابط عليها، لأن مادة المشتق تكون ماذا أشبه وسوي يعطينا ماذا يعطينا الضابطة، هو نفسه راح يبين لنا الضابطة. يقول الضابطة الوضع النوعي أشبه ما تكون، راح يجي يأتينا بهذا، أشبه ما تكون بمثابة العرض على الموضوع، فهذا العرض له ماذا، يعني له قابلية العروض والطرور على موضوعات متعددة، هذا الضابطة في الوضع النوعي. ولذلك نشوف هالهيئة قابلة أن تتلبس بمواد مختلفة، أي هكذا. فإذا كانت هذه الضابطة المادة أيضا لها قابلية التلبس بهيئات مختلفة، فالضابطة كما تنطبق على الهيئة تنطبق على المادة، صحيح؟ لكن هو له طبعا له بيان حيثية يبين في هذه الحيثية أن لعل مراد من قال إن الوضع النوعي خاص بالهيئات دون المواد له إبان الحيثية، هو سيفصح عنها. بل عممه بعض الأعيان المحققين لمواد المشتقات لعدم أخذ هيئة خاصة في هذه المادة، ضارب تأتي كما قلنا في هيئات مختلفة، اسم الفاعل واسم المفعول والصيغة والصفة المشبهة وما إلى ذلك، بل تنحفظ في سائر الهيئات كالحفاظ هيئات المشتقات في موادها. فهذه يعني قد واحد يقول باؤك تجر وبائي لا تجر، إذا كانت ذيك لها طرق متعدد فأيضا المادة لها طرق متعدد. لكن لما كان هذا التقسيم محض اصطلاح لما ذكرنا من كون الموضوع كليا دائما، فلا ينبغي الخروج عما هو المعروف والمصطلح عليه لدى العلماء إذا ثبت ذلك. ويقولوا بعد عندي كلام، ما هو كلامه؟ يقول شو قد يكون كلام المحقق العراقي غير صحيح، وذلك باللحاظ التالي، وقد تكون المناسبة المصححة له، يعني ماذا للوضع النوعي، وقد تكون المناسبة المصححة له أن نسبة الهيئة للمادة لفظا ومعنى لما كانت نسبة العرض للموضوع، نسبة العرض للموضوع كان المعيار في التعدد، هو تعدد المادة عرفا معي، وكان تعددها في الهيئات موجبا لكون وضع الهيئة نوعيا، لاحظنا، بخلاف تعدد الهيئات في المادة الواحدة فلا يلتفت إليه ليكون وضع المادة نوعيا، بل هو شوف كتوارد الهيئات التركيبية على المفردات، حيث لا ينافي كون وضع هذه وضعها شخصية. ولولا الفرق المذكور لكان نوعيا ايضا حتى في الجوامد والحروف. هذا احدى الشرح. شوفون يعني هذا تفريق بين لماذا كان وضع الهيئة بالرغم انها من قبيل العرب فطار على الموضوع الوضع في الهيئة نوعي، بينما الوضع في المادة شخصي. لماذا كان ذلك؟ يقول شوف، وقد تكون المناسبة المصححة ان نسبة الهيئة للمادة لفظا ومعنى لما كانت نسبة العرض للموضوع، الهيئة فيها نسبة العرض للموضوع، فكان المعيار في التعدد، المعيار في التعدد تعدد المادة عرفا، لان الهيئة شنو؟ الهيئة هي الوضع النوعي والمادة هي الشخصي المتعدد، هذا شخصي، فالنوعي وين؟ ضارب، والشخصي شو صير؟ ضاد، رابع، هذا اللي لها قابلية التعدد. فبما ان لحاظ ذلك صار الوضع للهيئة نوعيا والوضع للمادة شخصيا، مش اللحاظ فقط هو قابلية الطروء بحد ذاته على انحاء مختلفة وحيثيات متعددة. حتى نقول انه كما كان للهيئة قابلية العروض على انحاء متعددة فللمادة ايضا ذلك تعدد. فالوضع كما كان في الهيئة نوعي فليكن في المادة نوعي، بالخصوص هيئات ماذا؟ الهيئات دي هيئات المشتقات كما قال المحقق العراقي. لا لا لا، اللحاظ هذا ملحوظ لهم، ولذلك قالوا ان وضع الهيئة نوعي باعتبار ان عرض وعرض لحظة بهذا اللحاظ الخاص. نسبة كان المعيار في التعدد هو تعدد المادة عرفا، وبما ان المعيار لدى العرف يعني اخذت هذه اخذ لحاظ الطروء المتعدد مع اللحاظ العرفي، لان العرف يرى ان المادة اللي لها قابلية أن, 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 ان يكون هذا العرض الواحد عليها في اماكن متعددة هي مادة واحدة، لان الضاد والراء والباء تصير اسم فاعل معاه، وتارى مثلا العين واللام، العين واللام والميم معاه هي اسم الفاعل، وثالثة شيء اخر مثلا يعني مرة ضارب، عالم، خاتم، فاهم، وهكذا. نعم، هو تعدد المادة عرفا، وكان تعدد هذه المادة في الهيئة موجبا لكون وضع الهيئة نوعيا بخلاف تعدد الهيئات في المادة. نقول لأن هذه ضارب، مرة تصير مثلا ضارب، مرة تصير مضروب، مرة ضراب، مرة كذا، هذه يقول لا يلتفت إليه ليكون وضع المادة نوعيا في بلحظ أنه متعدد، لأن ما فيه تلك ذلك اللحاظ العرفي. معاي النحو الثاني اللي أشار إليه المحقق العراقي وإن انطبقت عليه الحيثية الأولى، لكن الحيثية العرفية ونظر العرف له مش ملحوظ على كل، بل هو كتوارد الهيئات التركيبية على المفردات. احنا نقول الآن هذه مفردات، الآن أي مفردة زيد ألا تعتري هيئات تركيبية متعددة، مرة يصير فاعل، مرة يصير مفعول، مرة يصير مبتدأ، ومرة يصير مثلا شنو شيء آخر مثلا مجرور، وهكذا. بعد ما نقول لا نقول بأن بما أن زيد تعتريه عدة حالات فالوضع له نوعي، لأنه غير ملحوظ بهذا اللحاظ العرضي. معي طروق الحالات ها هنا مو هو الضابط لكون الموضوع له نوعيا، طروق الحالات بلحاظ أمرين، الأمر الأول قابلية التعدد، والأمر الثاني اللحاظ العرفي هذا الذي أشار إليه مات. كتوارد الهيئات التركيبية على المفردات حيث لا ينافي كون وضعها شخصيا، ولولا الفرق المذكور لكان هذا ايضا توارد الهيئات المختلفة او التركيبات المختلفة على المفرد يجعل وضع هذا المفرد نوعيا، والحال لا يقول به احد. حتى في الجوامد والحروف ايضا استخدمت استخدامات متعددة، فما يبقى عندنا وضع شخصي بناء على، لو لاحظنا يعني الضابطة الاولى التي اشار اليها المحقق العراقي ما راح يبقى عندنا وضع شخصي. يقول هذا ما ينبغي ان يجاب به، وهناك طبعا يقول اجوبة اخرى، لكن لعل هذا هو افضل الاجوبة لبيان الفارق الجوهري بين الوضع الشخصي والوضع النوعي. الضابطة الأولى موجودة يصير كله، بس إنه غير ملحوظ عرفا يعني. فهو دمج بين النظرة يعني المنطقية من طروء العرض على الموضوع، وقال أيضا معها لا لحاظ عرفي، فدائما إذا اجتمع اللحاظان صار الوضع نوعي، وإذا كان أحدهما فقط فالوضع ماذا؟ شخصي. التقسيم الثاني أيضا بلحاظ هذا ذلك التقسيم الأول بلحاظ اللفظ تارة يكون شخصيا، هذا التقسيم بكلا قسمين متقدم، وهذا الذي سندخل فيه بلحاظ المتعلق، لكن التقسيم الأول بلحاظ اللفظ والتقسيم الثاني بلحاظ المعنى. الواضع عندما يريد أن يضع لابد أن يتصور الموضوع له بنحو ما من التصور، ويستحيل أن يضع لغير أمر متصور، لأنه يكون من الوضع للمجهول، فلا بد أن يكون الموضوع له متصور بنحو ما من التصور. هنا العلماء قالوا إن كان الواضع نتعقل فيه عقلا أربع تصورات، أي يكون الواضع عندما يريد أن يضع للمعنى يتصور لفظا عاما ويضع لموضوع له لمعنى عام، هذا النحو الأول. النحو الثاني يتصور لفظا خاصا ومعنى خاصا، فيضع اللفظ الخاص المتصور للمعنى الخاص المتصور، فالوضع خاص لموضوع له خاص، هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يتصور معنى عاما ويضع لموضوع لمعنى موضوع له خاص، معي؟ يتصور معنى عاما ويضع لمعنى متصور وموضوع له خاص. والمعنى الرابع عكس المعنى الثالث، أي أن يتصور معنى خاصا ويضع لموضوع له وهو المعنى الموضوع له. أربعة أنحاء في الواو بلحاظ المعنى المتصور الموضوع له، ذاك الوضع الشخصي والنوعي بلحاظ اللفظ يعني المتعلق بلحاظ اللفظ، هنا بلحاظ المعنى. تصورات هذه الأربعة، أولا نريد أن يريد الماتن لنا أن يبين فرقا بين الوضع العام والموضوع له عام، وبين الوضع العام والموضوع له خاص، تبعنا؟ ما هو الفرق بين هذين النحوين من الوضع؟ شوف، يقول الواضع عندما يريد أن يضع، واضح أنه عندما يقول يتصور مثلا الإنسان، يتصوره ماذا؟ كمعنى عام. يقول هذا الإنسان هو الذي يتركب من كذا وكذا، يعني تصور حقيقته. ومن أين تتكون هذه الحقيقة أو تتركب هذه الحقيقة؟ ويضع مثلا لفظة إنسان للمتركب مثلا منها الحيوان المتعجب أو الحيوان الضاحك أو الحيوان الناطق مثلا، يفصل هالحقيقة فيضع لفظا عاما وهو الإنسان لمعنى عام. وهذا طبعا لا إشكال فيه. نحن أيضا عندما نقول الإنسان نوع، كلاهما يعني هذا من مصاديق يقولون الوضع العام والموضوع له العام أسماء أجناس. عندنا تصور ثاني، الواضع يتصور معنى عاما ولكن يضع لمعنى خاص. التصور للمعنى أو لللفظ العام والموضوع له خاص، هذه في إشكالات، بس نريد إحنا الآن أن لا ندخل في الإشكالات، وإنما نريد أن نري الفارق الحيثي بين هذا النحو الثاني من التصور والنحو الأول في الوضع العام والموضوع له العام. في الحقيقة هذا النحو الثاني كالنحو الأول، لكن الفرق بينه وبين النحو الأول أن الموضوع له الخاص أخذ على ماذا؟ على نحو البدلية، بمعنى أن هل معنى الموضوع له العام؟ اللفظ قابل أن ينطبق عليه وعلى كل فرد آخر بمشخصاته الفردية على نحو البدلية، أي كما أن المعنى انطبق على الموضوع له الخاص الأول بمشخصاته الفردية ينطبق على الثاني باعتباره بدل، وعلى الثالث باعتباره بدل. فنقول إن الوضع عام والموضوع له خاص باعتبار أن العام يقول العلماء نتعقل فيه أن يكون مرآة للخاص على نحو البدلية هذه التي أوضحناها، يعني أن يكون يري الفرد بمشخصاته الفردية، لكن دون أن تؤخذ هذه المشخصات الفردية في مرآتية اللفظ في انطباقه على ذلك المعنى الموضوع له، بس هو وجه لإراءته. فباعتبار قابلية الفرد لانطباقه على أفراده على نحو البدلية، هذا اللحاظ جعل تصور الوضع العام والموضوع له الخاص ممكن ومتحقق، بل يقولون ثابت. يعني إذا أول ما يطرحه الماتن ويبينه إيضاح الفرق بين الوضع العام والموضوع له العام والوضع العام والموضوع له الخاص، اتضح الفرق بينهما. أيوة. أما النحو الثالث الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام سوف يأتينا إن شاء الله إنه توجد نظريتان، نظرية ذهب إليها المحقق الرشدي رحمه الله صاحب البدائع، وهو من جهابرة العلماء والمحققين ومن أكابر تلامذة الشيخ الأعظم رحمه الله، قال بإمكاني والنظرية المشهورة والتي يتبناها الماتن وغيره انه مستحيل ان يكون الخاص مرآة يريل العام. وللكلام تتم ستأتي ان شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.